يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. هناك كلام يبقى حبيسا في الصدور، وهناك كلام في طوايا العقل يدور، وهناك كلام يرعب الجبابرة الظالمين، وهناك كلام يكشف زيف مراجع الدين. ولذا فإنهم والجبابرة الظالمين بكل ما أوتوا من قوة يضيقون عليه المجال، ومع كل ذلك هنا من مؤسسة القمر للثقافة والإعلام عبر شاشة القمر الفضائية، برغم آنافهم هناك كلام لا بد أن يقال، وهذا هو كلام لا بد أن يقال. الحلقة السادسة. سلام على الحجة ابن الحسن العسكري، سلام على شيعته ومحبيه ومنتظريه. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام. الرواية عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه عن إمامنا السجاد ماذا يقول؟ كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره من كل مكان تحيط به. وأعتقد هذا الوصف الآن ينطبق بشكل قوي جدا. فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق من كل مكان. هذا الوصف لا ينطبق إلا في هذه السنوات الأخيرة، خصوصا في زيارة الأربعين أو في الزيارة الشعبانية. يسار إليه من الآفاق، من الآفاق يعني من مختلف الأصقاع والأمكنة، يسار إليه من كل مكان في العراق ومن خارج العراق. كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره، فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق، وذلك عند انقطاع ملك بني مروان، يعني الفترة الأموية المروانية. الروايات حدثتنا عن انتهاء الفترة الأموية المروانية، وتأتي بعدها الفترة العباسية، وبعد الفترة العباسية يأتي إمام زماننا. بالمجمل مضامين الرواية لا تنطبق بشكل واضح وصريح إلا على زماننا هذا، وخصوصا بعد سقوط النظام البعثي الصدامي، يسار إليه من الآفاق، يسار إلى الحسين. متى كانت هذه الحالة في السابق؟ ولا تذهب الليالي والأيام حتى يسار إليه من الآفاق، وذلك عند انقطاع ملك بني مروان. وانقطع ملك بني مروان في العراق، وسارت الناس من الآفاق إلى الحسين، ونحن بانتظار البقية. إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، مثلما حدثنا المفضل ابن عمر، قال له: والله لأمرنا أبين من هذه الشمس. وكان إمامنا الصادق قد حدث المفضل بن عمر عن الرايات المشتبهة التي لا يدرى أي من أي، التي سترفع في العراق في الوسط الشيعي. قرأت ذلك عليكم من الكهف الشريف من الجزء الأول من باب الغيبة، لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام في الحلقة الماضية، لكنني سأكمل من حيث انتهيت. الكلام، كل الكلام كان في فناء هذه الكلمة الصادقية: والله لأمرنا أبين من هذه الشمس. ذهبت بكم ولا زلت في أجواء توقيع إسحاق بن يعقوب، رسالة من إمام زماننا لشيعته، وإن كانت معنونة إلى إسحاق بن يعقوب لأنه هو الذي وجه رسالته إلى الإمام وضمنها أسئلته المهمة جدا. على أي حال، كل هذا تقدم ذكره في الحلقة الماضية، ووصلنا إلى هذه النقطة. هناك علائم سير، هناك نقاط دالة مضيئة في هذا التوقيع الشريف. مر علينا في الحلقة الماضية ما قاله إمامنا الحجة بن الحسن صلوات الله عليه: وأما قول من زعم أن الحسين لم يقتل فكفر وتكذيب وضلال. مر الحديث بهذا الخصوص. ونقطة دالة أخرى مباشرة بعد كلمة الإمام المتقدمة، إمامنا كتب بخط يده: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. وتبين لنا من خلال أحاديث العترة الطاهرة من أن المراجع الطوسيين البتريين في النجف وكربلاء لا علاقة لهم بكلام إمام زماننا، لا من قريب ولا من بعيد. ولا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام في الحلقة الماضية. هذه علامات سير واضحة، هذه نقاط دالة تستطيعون من خلالها أن تستكشفوا الجهة التي ينطبق عليها كلام إمامنا الصادق صلوات الله عليه، والله لأمرنا أبين من هذه الشمس. سأذهب بكم إلى النقطة المضيئة الثالثة من النقاط التي بينها لنا إمامنا الحجة بن الحسن في هذا التوقيع الشريف، وأنا أقرأ عليكم من كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة. التوقيع الشريف يبدأ في صفحة 510 وهو الحديث الرابع في باب التوقيعات. أقرأ عليكم من صفحة 512: وأما أبو الخطاب، الإمام ذكر عدة شخصيات، الشخصيات الأخرى الحديث عنها ليست له من خصوصية تبقى مستمرة على طول الخط وتشكل علامة مائزة. على سبيل المثال، فإن الإمام ذكر محمد ابن علي ابن مهزيار، علي بن مهزيار هذا هو راوية الحديث المعروف، وليس علي بن مهزيار الذي هو من أبناء أخيه الذي وفق للقي الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وقد حدثتكم عنه في الحلقات التي عنونتها بنشرة أخبار القمر. وأما محمد بن علي ابن مهزيار الأهوازي فسيصلح الله له قلبه ويزيل عنه شكه. هذا محمد ابن علي ابن مهزيار الذي هو من أصحاب أئمتنا صلوات الله عليهم. لا أريد أن أعيد الكلام بخصوصه، فذكر محمد ولده ما هو بعلامة فارقة بالنسبة لنا، هذه قضية شخصية لها ملابساتها في زمان صدور التوقيع الشريف. أما أبو الخطاب فهو علامة مائزة، لأن الخطابيين يجيشهم الشيطان ويجندهم إبليس الأبالسة في كل عصر من العصور. بدايتهم زمان إمامنا الصادق، التوقيع يتحدث عن وجودهم زمان صدور التوقيع، ولا زالوا موجودين إلى يومنا هذا، ألا لعنة الله على الأحياء منهم وعلى أمواتهم. الإمام هكذا يقول: وأما أبو الخطاب محمد ابن أبي زينب الأجدع، هذا هو الذي أسس المجموعة الخطابية الضالة النجسة، لازالت هذه الخنازير المأبونة المأفونة الملعونة إلى يومنا هذا تتحرك في أوساطنا. وأما أبو الخطاب محمد ابن أبي زينب الأجدع فملعون وأصحابه ملعونون. لا أريد أن أحدثكم عن تأريخ أبي الخطاب هذا، لقد تحدثت عن هذا الموضوع كرارا ومرارا، بإمكانكم أن تعودوا إلى برامجي السابقة. الذي نحتاجه هنا ما يقوله إمام زماننا يخاطبنا جميعا: فلا تجالس أهل مقالتهم. أهل مقالتهم الذين يقولون بقولهم في أي زمان وفي أي مكان، مثلما جاء في مدح القميين وفي مدح القائلين بمقالتهم، أهل قوم ومن قال بمقالتهم، هذا في باب المدح، وهذا في باب اللعن والذم، الخطابيون ومن قال بمقالتهم ألا لعنة الله عليهم. ومن أكبر المجموعات الخطابية التي هي في عصرنا مجموعة كمال الموسوي هنا في لندن، ولها تفرعات في دول أخرى، في الكويت مثلا هناك مجموعة من نفس هذه القذارة والنجاسة، وهناك مجموعة في القطيف أيضا في السعودية، وهناك مجموعة في بغداد، هناك مجموعة من الخطابيين في النجف لا علاقة لهم بمجموعة كمال الموسوي. المجموعة الخطابية في النجف نشأت أيام صدام ولا زالت موجودة في الأجواء النجفية، نشأت في أوساط المعممين. لا أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع لأنني لا أمتلك الوثائق الحسية عنه، إنما أركز كلامي دائما على مجموعة كمال الموسوي لأنني أمتلك الوثائق الحسية عن هذه المجموعة القذرة. الإمام يقول: فلا تجالس أهل مقالتهم فإني منهم بريء وآبائي منهم براء. هذه علامة واضحة، أيضا تفحصوا في الواقع الشيعي أي جهة، أي منهج حارب الخطابيين بشكل علني واضح وشخص عقائدهم ووضع النقاط على الحروف ولا زال مصرا على ذلك. هذه علامات واضحة في الطريق من الحديث عن العقيدة النصيرية الضالة، ومن الحديث عن حقائق المشروع الحسيني وعن الرجعة الحسينية إلى عالم الروايات ورواة الحديث، وإلى مواجهة الخطابيين وكشف ضلالهم، إلى التصريح بلعنهم والبراءة منهم ومن عقائدهم القذرة. الخطابيون هؤلاء لطالما حذرت الشيعة منهم، وحذرت الشيعة هنا في لندن، لكنني لا أجد اهتماما بهذا التحذير، وقد وقع الذي وقع. حذرتكم مرارا وكرارا، عودوا إلى برامجي السابقة، حذرتكم منذ سنوات، عودوا إلى برنامجي، سؤالك على شاشة القمر، وعودوا إلى برنامجي قرآنهم، قرآن محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، وعودوا إلى برامجي المختلفة. لقد حدثتكم عن هذه المجموعة القذرة النجسة بالتفصيل، وحذرتكم ونصحتكم وقلت لكم اقطعوا العلاقات العائلية معهم، لكن أحدا لم يرتب أثرا على هذا الكلام، وقد وقع المحذور. الخطابيون وسعوا شبكة دعارتهم منذ أيام كمال الموسوي، وبعد أن انتقل إلى الجحيم لعنة الله عليه، تسيد على الخطابيين قصاب وطبيب تخدير. القصاب هو الباب الأول لهؤلاء الخطابيين، وطبيب التخدير هو الباب الثاني. إنهم يلوط بعضهم ببعض ويزنون بنسائهم جميعا. المجموعة التي خرجت منهم في الأشهر الماضية لماذا خرجت؟ لأن الباب الأول والباب الثاني طلب منهم أن يجلبوا نساءهم للزنا الجماعي، ورفضوا، فقالوا لهم أنتم زنيتم بنسائنا، أنتم مارستم الجنس مع نسائنا، ونحن أبحنا نساءنا لكم. أتحدث عن الباب الأول، عن هذا القصاب صاحب الملحمة، وعن طبيب التخدير من الكاظمية. قالوا لهم نحن أبحنا نساءنا ونساء أشخاص آخرين من المجموعة نفسها، منهم عراقيون، ومنهم أهوازيون إيرانيون، ومنهم جزائريون، ومنهم ومنهم، فعليكم أن تأتوا بنسائكم. فرفضوا، فحدث الخلاف وخرجوا منهم، وهم الذين أخبروني بالكثير من التفاصيل. ومن جملة ما أخبروني به، أخبروني عن قوادة لهم ليست خطابية، وإنما جلبتها قوادة خطابية بعث بها كمال الموسوي إلى تلك المرأة التي تشرف على صالون للنساء المحجبات، وجلبت الكثير من النساء، جلبت الكثير من النساء، البعض من نساء أسرتها، والبعض من نساء العوائل الشيعية النجفية والكربلائية. هذا الكلام لا أقوله لو لم أكن قد اطلعت على أدلة لا تقبل الشك، فحينما أخبروني طالبتهم بالأدلة فأقاموا الأدلة ووضعوا الأدلة بين يدي، إنها أدلة حسية لا تقبل الشك بأي وجه من الوجوه. مجموعة من النساء ومن الشابات من العوائل النجفية والكربلائية هنا في لندن، ما هم بخطابيين من نساء المعممين من وكلاء المراجع وبناتهم، ومن نساء أصحاب الهيئات والحسينيات. لقد حذرتكم وأحذركم الآن
جنبوا عوائلكم من العلاقة مع هؤلاء، سيفسدون أولادكم بلواطهم، وسيفسدون نساءكم وبناتكم بكل المفاسد التي لا تتخيلونها. لقد ورطوا الكثير من النساء ومن البنات من عوائلكم. أنا لا أريد أن أتحدث أكثر من ذلك، لكن المحذور قد وقع، إنما أحذركم من اتساع الأمر. هؤلاء لا يجوز السلام عليهم ولا يجوز الحديث معهم ولا يجوز الشراء والبيع معهم. مشكلة كبيرة في أوساطكم، بعض نسائهم يتحركن على مواقع التواصل الاجتماعي وهن قوادات، ويحضرن إلى المجالس الحسينية بعنوان أنهن قارئات كي يورطن النساء. أنا لا أحدثكم عن خيال، أنا أحدثكم عن حقائق، عن أرقام، عن وثائق حسية. فهذه المجموعات الخطابية مجموعات قذرة عقائدية وقذرة أخلاقية وقذرة بكل معاني القذارة. الزنا الذي نعرفه والذي ينبعث من الشهوة وإلى الشهوة، أحاديث أهل البيت تخبرنا من أن أضراره، من أن نجاسته ستبقى إلى الجيل السابع، الجيل الثامن يتخلص من نجاسة الزنا. هذه قضية تكوينية. هذا الزنا الذي نعرفه، أما حينما ينسب إلى إمام زماننا ويعد دينا، هذا سيبقى مستمرا إلى يوم الظهور الشريف حتى يقضى على هذه النجاسة والقذارة، ولربما تبقى آثاره إلى يوم القيامة، تبقى هذه الآثار في الأجيال. فالزنا الذي نعرفه أن رجلا يشتهي امرأة، أو أن امرأة تشتهي رجلا، ويقع الذي يقع، آثاره تبقى إلى الجيل السابع، وهي شهوة، إنها مجرد شهوة، لكنها تخالف الموازين الشرعية. فماذا سنقول عن الزنا الذي يعد عبادة في نظرهم، ويزنون بمحارمهم، ويزنون بالمتزوجات وبغير المتزوجات من دون عقد شرعي، ويزنون بالأمهات وبناتهن في الوقت نفسه؟ أنا أحدثكم عن حقائق. ويلوط بعضهم في بعض في مكان واحد مفتوح. وطبيبهم المتخصص بالتخدير يهيئ المخدرات الطبية، وهناك بنات من عوائلكم يتواصلن مع عصابات المخدرات، يجلبن المخدرات لهذه المجموعة مع الخمور ومع وتعقد جلساتهم بهذه الطريقة. مع صوت عبد الباسط عبد الصمد يقرأ القرآن، أو مع صوت ملا باسم يقرأ اللطميات. صدقوني هذا هو الذي يحدث. قد تقولون ما معنى القرآن هنا؟ كي يضحكوا على الموجودين من أن هذه طقوس دينية. ما معنى أن يستمعوا إلى صوت ملا باسم الكربلائي؟ كي يضحكوا على الموجودين، هم مصطولون بالمخدرات، هم لا يعون شيئا مما يقرأه قارئ القرآن أو مما يردده الرادود، قطعا عبر الكاسيتات، عبر الفيديوهات. فاحذروا هؤلاء، وهذا تطبيق لما يقوله إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه: فلا تجالس أهل مقالتهم، فإني منهم بريء وآبائي منهم براء. كمال الموسوي الملعون مات بالكورونا قبل سنة ودفنه أهله، وهؤلاء اللعناء، هذا القصاب وهذا طبيب التخدير، هم يعرفون هذه الحقيقة لكنهم يضحكون على البهائم من أتباعهم من أنه لم يموت ومن أنه سيعود. الضلال هو الضلال عبر القرون الماضية. ألا لعنة الله عليهم، لا شأن لنا بعقائدهم، فليذهبوا إلى الجحيم، ولا شأن لنا بأدبارهم التي فتحوها سبيلا عاما للواط فيما بينهم، ولا شأن لنا بفروج نسائهم التي جعلوها سبيلا عاما لما بينهم. أنتم الذين لا علاقة لكم بالدين الخطابي، احذروا على نسائكم، فلقد ورطوا الكثير من نساء العوائل النجفية والكربلائية هنا، ورطوهن في هذا الأمر، وبسبب المخدرات والمنشطات الجنسية أدمنا على العلاقة معهم، لأنهم يقدمون لهذه النسوة، يقدمون جرعة جنسية عالية جدا بسبب المنشطات والمخدرات. هذه النسوة لا يحصن عليها مع أزواجهن، ومن هنا أدمنا. هذا الحديث يستمر إلى سنين. هؤلاء فتحوا أبوابهم وورطوا هذه النسوة منذ سنوات. هذا الأمر يعود إلى ما يقرب من 5 سنوات. الحكاية طويلة. فاحذروا على نسائكم، احذروا على نسائكم، واحذروا من بعض الصالونات الشيعية. هناك أكثر من صالون يستعمله هؤلاء لتوريط النساء عبر أصحاب هذه الصالونات. الحكاية معقدة. أنا لا أريد أن أتحدث في هذه الحلقة بنحو كثير عن هذا الموضوع، ولكن لخطورة الموضوع أنا أحذركم، أحذر العوائل الشيعية العراقية خصوصا النجفية والكربلائية، لأن العديد من هذه العوائل قد تورطت، ورطوا نساءها وبناتها. أنا لا أقول هذا الكلام إن لم أكن متأكدا بدرجة 100%، وقد اطلعت على الوثائق الحسية الواضحة التي لا تقبل شك. لا أريد أن أقول أكثر من هذا، وأعود إلى كلام إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، وهو يحذرنا من هؤلاء الأنجاس. وأما أبو الخطاب محمد بن أبي زينب الأجدع فملعون وأصحابه ملعونون، فلا تجالس أهل مقالتهم فإني منهم بريء وآبائي منهم براء. الكلام واضح واضح، تجب البراءة منهم بكل مراتبها، البراءة الفكرية والبراءة العاطفية، لا يجوز أن تميل القلوب إليهم حتى لو كانوا من الأقرباء، لو كانوا من الآباء والأبناء، لا يجوز أن تميل القلوب إليهم. إمام زماننا يتبرأ منهم براءة فكرية وبراءة عاطفية وبراءة عملية وبراءة قولية بلعنهم وفضحهم، فضحهم بالحقائق لا بالكذب عليهم. لا يجوز الكذب بأي شكل من الأشكال، لكن يجب أن يفضحوا، يجب أن يفضحوا. فلا تجالس أهل مقالتهم فإني منهم بريء وآبائي منهم براء. هذه نقطة دالة تستطيعون أن تشخصوا الجهة التي ينطبق عليها كلام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، والله لأمرنا أبين من هذه الشمس. الجهة التي تظهر البراءة الواضحة بكل مراتبها. نذهب إلى فاصل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من القرآن إلا رسمة، ولا من الإسلام إلا اسمة، يسمون به وهم أبعد الناس منه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء، منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود. عن أبي خديجة قال: قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: لا يخرج القائم حتى يخرج 12 من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسه. عن زرارة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ينادي مناد باسم القائم، قلت: خاص أو عام؟ قال: عام، يسمع كل قوم بلسانه. قلت: فمن يخالف القائم عليه السلام وقد نودي باسمه؟ قال: لا يدعهم إبليس حتى ينادي في آخر الليل فيشكك الناس. نقطة دالة رابعة: وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث. إذا ما عمل الشيعة بعكس ذلك هذا يعني أن ولادتهم لن تطيب وستكون خبيثة. فالإمام زمان غيبته أباح الخمس لشيعته، هو الذي يقول: وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا. لماذا؟ لتطيب ولادتهم ولا تخبث، لا يضحكون عليكم. يقولون هذا الخمس الذي يتعلق بالمناكح بالزواج لا وجود لأي كلام يدل على هذا. لماذا لم يقل الإمام صلوات الله عليه: وأما خمس المناكح مثلا الذي يتعلق بالمناكح لتطيب ولادتهم ولا تخبث؟ طيب الولادة لا يتعلق بخمس المناكح فقط. فطيب الولادة يتعلق بأمور كثيرة جدا. وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث. قبل هذا الإمام قال: وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا، أموال خاصة لهم صلوات الله عليهم، وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران. هذا العنوان لا نستطيع أن نتبينه لأننا لا نستطيع أن نشخص مثلا هذه الأرض هي لصاحب الزمان، قد تكون لصاحب الزمان لكننا لا نملك دليلا على ذلك، أو هذا البستان أو هذا المال. لذا هذا عنوان مجمل، أما الخمس قضيته واضحة. الجهة التي تخالف إمام زماننا جهة غاصبة، والجهة التي تلتزم بهذا الحكم وتدعو إليه وتنشره هي الجهة التي يمكن أن ينطبق عليها ما قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: لأمرنا أبين من هذه الشمس، والله لأمرنا أبين من هذه الشمس. إذن هذه نقطة دالة واضحة. الكتاب الكريم في سورة التوبة وفي الآية 34 جاء في صدرها، في صدر الآية: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وهذا بالضبط ما تفعله المرجعية الطوسية في النجف. سبيل الله هو دين علي وآل علي. الآية التي قبلها، الآية 33 من آيات سورة التوبة، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذه الآية في أفق من آفاقها في قائم آل محمد، وفي أفق آخر في الرجعة العظيمة. في أفقها في قائم آل محمد مباشرة تأتي الآية: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان زمان الغيبة ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. عودوا إلى سورة التوبة وتدبروا فيها. الآية 33 هي في شأن قائم آل محمد: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. متى سيظهر دين محمد على الدين كله؟ عند ظهور قائمهم. ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل، وماذا يفعلون؟ ويصدون عن سبيل الله، يحاربون حديث العترة الطاهرة، يشككون في مقامات أهل البيت، ينسبون النقائص لمحمد وآل محمد. كتب مراجع الشيعة تشهد بذلك، عقائد مراجع الشيعة في النجف أتحدث عن المرجعية الطوسية المرجعية البترية اللعينة من زمن الطوسي وإلى يومنا هذا. كتبهم كتب ضلال، يصدون عن سبيل الله ويأكلون أموال الناس بالباطل، يأكلون أموال الناس بالباطل، لأن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه أباح الخمس لشيعته، وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا. لماذا فعل إمام زماننا ذلك؟ لتطيب ولادتهم ولا تخبث. هذه إباحة للخمس لكل ما يقال له خمس. لا يضحكون عليكم من أن الموضوع يرتبط بالمناكح فقط. هؤلاء لصوص، وهذا الكلام ينسجم مع آيات سورة التوبة. ها هو الإمام هنا يبيح الخمس لشيعته، لكن على أرض الواقع المراجع الطوسيون البتريون يضحكون على الشيعة، يقولون لهم إن الأموال هذه وهي في جيوبكم، في جيوب الشيعة أموال الإمام، لكنها حين تنتقل إلى جيب المرجع وإلى جيوب أولاده وأصهاره وأحفاده تتحول هذه الأموال بقدرة قادر إلى مال مجهول المالك وحق الحسين. هذا هو الذي يعملون به، وهذا هو الذي في كتبهم، وقد تحدثت عن هذا الموضوع كرارا ومرارا حتى سئمت من الحديث عنه. هذه علامة دالة، الجهة التي تأخذ الأخماس من الرايات المشتبهة التي لا يدرى أي من أي. ومن هنا قلت لكم من أن أول راية من الرايات المشتبهة هي الراية السيستانية، وهي أكبر الرايات. هذه النقاط الدالة على الأقل من وجهة نظري هي التي تشخص الجهة التي قال عنها الصادق صلوات الله وسلامه عليه: والله لأمرنا أبين من هذه الشمس. طبقوا هذه العلائم علائم السير هذه، النقاط المضيئة هذه، النقاط الدالة هذه، طبقوها على أرض الواقع. ماذا نقرأ في تفسير إمامنا الحسن العسكري وهو يحدثنا عن أكثر مراجع الشيعة الضالين المضلين؟ لأن الإمام مدح القليل من مراجع الشيعة حينما قال: فأما من كان من الفقهاء. أقرأ عليكم من تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه. الطبعة طبعة ذوي القربى، الطبعة الأولى قم المقدسة. أقرأ عليكم من الحديث 143 الذي يبدأ في صفحة 271 وينتهي في صفحة 275، حديث طويل. من جملة ما جاء فيه عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه، وذلك لا يكون إلا في بعض فقهاء الشيعة. لا جميعا، في نسخة: وذلك لا يكون إلا في بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم، وفي نسخة أخرى: وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم. بعض، البعض القلة، الأكثرية هم ضالون مضلون. الحديث عن مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى، زمان الغيبة الكبرى، لأنه في زمان الغيبة الصغرى النواب الخاصون موجودون، وهم الذين يشخصون الفقهاء للشيعة، وفي زمان الأئمة الأئمة موجودون. إذن نحن في زمان لا فيه إمام معصوم ولا فيه نيابة خاصة، إنه زمان الغيبة الكبرى. من هنا يقول الإمام: فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه، وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم، إنهم القلة القليلة. الأكثرية وهم الذين يتسلطون على الناس، المنهج الأكثر، إنه منهج الطوسي ولا يخالفه أحد في النجف ولا في كربلاء. إذن الجميع هؤلاء هم الذين يقول عنهم إمامنا الصادق: وهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. ثم يقول عنهم: وهؤلاء علماء السوء الناصبون. هؤلاء نواصب، نواصب الشيعة، المشبهون بأنهم لنا موالون. رايات مشتبهة، مشتبهة تشتبه على الشيعة. وهؤلاء أيضا يشبهون على الشيعة من أنهم أولياء الحجة ابن الحسن، وهم ينكرون توقيعاته، ينكرون هذا التوقيع السيستاني، ينكر هذا التوقيع الخوئي، ينكر هذا التوقيع والبقية، لكي يتخلصوا من قضية الخمس، كي يقولوا هذا التوقيع توقيع ضعيف، فحينئذ لا نعبأ بما جاء فيه بخصوص الخمس. يضحكون عليكم يا أيها المضحكة. وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون، يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا، ضعفاء لأنهم قد أخصوا عقولهم. هؤلاء ما هم بضعفاء الأبدان أو بضعفاء السمعة والصيت بين الناس أو بضعفاء الجيوب، هؤلاء ضعفاء العقول حتى لو كانوا من الأكاديميين ومن أصحاب الشهادات، لأنهم استسلموا لهؤلاء الشياطين، وهؤلاء قاموا بإخصاء عقولهم. يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب. أبرز صفات هؤلاء يهلكون من يتعصبون عليه. معنى الذي أقول، الإمام الصادق هو الذي يقول يهلكون من يتعصبون عليه، الذي يخالفهم حتى لو كان على الحق يهلكونه، يهلكونه ماديا بقتله أو معنويا بقتل سمعته، بالتضييق عليه. يهلكون من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقا، ويترفقون بالبر والإحسان، هذه الأموال التي يسرقونها من الشيعة يترفقون بها على من؟ على هالهتلية اللي داير ما دايرهم، اللوقية، اللحاسية، العظامة، اللقامة، الحبربشية، هذه مجموعات الهتلية اللي داير ما يدورهم، ويترفقون بالبر والإحسان على من تعصبوا له وإن كان للإذلال والإهانة مستحقا. أنا أسأل أصحاب العمائم في النجف وكربلاء، هل تعرفون مرجعا واحدا؟ لا تجيبوني، أنا أعرفهم جميعا هتلية. أنتم أجيبوا أنفسكم، هل تعرفون مرجعا واحدا لا تنطبق عليه هذه الأوصاف فيما بينكم وبين أنفسكم؟ أنا لا أريد جوابا منكم، لست محتاجا لإجاباتكم، أنا ذولا أعرفهم كلهم، إحنا أولاد القرية وكل من يعرف خي أدري بيهم هتلية كلاوتشية. يهلكون من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقا، هذا كلام صادق، ما هو كلامي، طبقوا هذا على أرض الواقع. ويترفقون بالبر والإحسان على من تعصبوا له وإن كان للإذلال والإهانة مستحقا، لأن الكلام جاء في سياق، النص هكذا: وإهلاك من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقا، وبالترفق بالبر والإحسان على من تعصبوا له وإن كان للإذلال والإهانة مستحقا. هؤلاء هم أصحاب الخمس، بالضبط هم الذين يخالفون أحكام صاحب الزمان، هذا هو حكم صاحب الزمان. وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث، الذين يأخذون الأخماس والذين يدفعون الأخماس ستخبث ولادتهم، لأنهم يخالفون الإمام، وحينما يخالفون الإمام فإن ملاك الحكم سيكون منعكسا، حينما يأتي الأمر بوجوب الإفطار في شهر رمضان في السفر، فيأتي شخص ويصوم، هذا الصيام سيكون لعنة عليه، هذا الصيام سيسود قلبه. الملاك سينعكس، لأن الله مثلما يريد منا أن نطيعه في العزائم الواجبات، يريد منا أن نطيعه في الرخص في الإباحات، فصاحب الأمر مثلما يريد منا أن ندفع الأخماس في وقت وجوبها، يريد منا أن لا ندفع الأخماس في وقت إباحتها، فإذا دفعنا الأخماس فإن الملاك سيكون منعكسا، الذين يدفعون الأخماس ستخبث ولادتهم ولا تطيب، لأنهم يخالفون حكم الإمام، هذا هو حكم الإمام. وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل، تأكيد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا، إلى أن يظهر الإمام لتطيب ولادتهم ولا تخبث. ملاك الحكم هو هذا، طيب الولادة، فحينما نعاند الإمام في حكمه فإن الملاك سيكون منعكسا، ستخبث الولادة، وإن كان الوقاع بين زوج وزوجة وفقا لدين محمد وآل محمد، ستخبث الولادة حينئذ بالنسبة لدافعي الأخماس وبالنسبة للذين يستلمون الأخماس على أنهم نواب لصاحب الزمان. وبالمناسبة طيب الولادة وخبث الولادة لا يكون فقط عند انعقاد النطفة، قد يولد الإنسان بولادة طيبة ولكن ولادته ستخبث بعد ذلك، والأمر هو هو، قد يولد الإنسان من الزنا ولكن لصلاح حاله قد تطيب ولادته بعد ذلك، الأمر كله بيد صاحب الأمر، وذل كل شيء لكم، ما هكذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة، ذل كل شيء لكم، فما قيمته أن طيب الولادة تخبث ولادته بعد ذلك، أو أن خبيث الولادة تطيب ولادته بعد ذلك، وذل كل شيء لكم. وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا، عربية واضحة، هذا الحكم لماذا؟ لتطيب ولادتهم ولا تخبث. الإمام يتحدث عن كل الخمس، وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا، لماذا هذا التحليل لكل الخمس؟ لتطيب ولادتهم ولا تخبث، الذين يشرعون الخمس ستخبث ولادتهم، والذين يدفعون الخمس ستخبث ولادتهم، لماذا؟ لأنهم يعاندون صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه. هذه علامة واضحة، طبقوها على الواقع الشيعي واجمعوها مع العلامات السابقة، ستعرفون الجهة التي ينطبق عليها هذا العنوان، والله لأمرنا أبين من هذه الشمس، هذه الجهة ستكون موجودة زمان الرايات المشتبهة. الإمام هكذا حدث المفضل بن عمر. نذهب إلى فاصل.
عن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه من وصيته لهشام بن الحكم: يا هشام، لا خير في العيش إلا لرجلين، لمستمع واع وعالم ناطق. يا هشام، ما قسم بين العباد أفضل من العقل، نوم العاقل أفضل من سهر الجاهل، وما بعث الله نبيا إلا عاقلا حتى يكون عقله أفضل من جميع جهد المجتهدين، وما أدى العبد فريضة من فرائض الله حتى عقل عنه. يا هشام، مجالسة أهل الدين شرف الدنيا والآخرة، ومشاورة العاقل الناصح يمن وبركة ورشد وتوفيق من الله، فإذا أشار عليك العاقل الناصح فإياك والخلاف، فإن في ذلك العطف. يا هشام، من أحب الدنيا ذهب خوف الآخرة من قلبه، وما أوتي عبد علما فازداد للدنيا حبا إلا ازداد من الله بعدا وازداد الله عليه غضبا.
تذكروا وتذكروا وتذكروا النقطة الدالة الأولى: وأما قول من زعم أن الحسين لم يقتل فكفر وتكذيب وضلال. والنقطة الدالة الثانية: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. النقطة الدالة الثالثة: وأما أبو الخطاب محمد ابن أبي زينب الأجدع فملعون وأصحابه ملعونون، فلا تجالس أهل مقالتهم فإني منهم بريء وآبائي منهم براء. النقطة الدالة الرابعة: وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث. النقطة الدالة الخامسة: أتمنى عليكم أن تتابعوا الإعادات، وهذه الحلقات سنعيد بثها بعد انتهائها. أتمنى عليكم أن تلخصوا هذه المضامين كي تتذكروها. هذه النقاط الدالة لخصوا مضمونها مثلما شرحتها وبينتها لكم واحفظوها. أنا أخاطب أبنائي وبناتي من شباب شيعة الحجة ابن الحسن صلوات الله عليه كي يحترموا عقولهم وبعد ذلك يبحثون عن مصادق على أرض الواقع، أي جهة تتوفر فيها مضامين هذه النقاط المضيئة. أذهب إلى النقطة الخامسة: إمامنا يقول: أذهب إلى موطن الحاجة، وإلا فإن الكلام سيطول إذا ما قرأت كل التوقيع. أذهب إلى النقطة الخامسة الدالة. إنه لم يكن لأحد من آبائي صلوات الله عليهم إلا وقد وقعت في عنقه بيعة لطاغية زمانه. هذه البيعة قد تكون بيعة رسمية ومباشرة، وقد تكون بيعة بحسب الأمر الواقع، بحسب الخضوع لسلطة ذلك الظالم من الخلفاء الذين مروا زمان الأئمة صلوات الله عليهم، فكانوا تحت سلطة أولئك الجبابرة. إنه لم يكن لأحد من آبائي صلوات الله عليهم إلا وقد وقعت في عنقه بيعة لطاغية زمانه. والإمام يستمر ويقول: وإني أخرج حين أخرج، ولا بيعة لأحد من الطواغيت في عنقي. هذه صفة واضحة وعلامة واضحة في الحجة بن الحسن العسكري. حدثتنا كلمات الأئمة عن ذلك لا مجال لإيرادها، أكتفي بما جاء في التوقيع الشريف. الإمام هنا يتحدث عن جانب من جوانب حكمة الغيبة، فيقول: وأما علة ما وقع من الغيبة، إلى أن يقول صلوات الله عليه: إنه لم يكن لأحد من آبائي إلا وقد وقعت في عنقه بيعة لطاغية زمانه، وإني أخرج حين أخرج، ولا بيعة لأحد من الطواغيت في عنقي. إذن هذه صفة واضحة لإمام زماننا: وإني أخرج حين أخرج، ولا بيعة لأحد من الطواغيت في عنقي. الكلام عن البيعة وعن فقهها. فالإمام هنا أشار إلى هذا، أشار إلى جانب من جوانب حكمة الغيبة. حكمة الغيبة حكمة واسعة، هذا جانب من جوانب حكمة الغيبة. الروايات حدثتنا في هذا الموضوع بشكل مفصل، وقد تناولتها في برامجي، لا أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع في هذا الوقت الضيق. الإمام هنا أشار إلى جانب من جوانب حكمة وقوع الغيبة، وفي الوقت نفسه بين لنا علامة من علاماته وصفة من صفاته، من أنه ما بايع أحدا، وكل هذا ينسجم مع تفاصيل تأريخه، مع تفاصيل ولادته وغيبته الأولى وغيبته الثانية صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يقودنا إلى فقه البيعة. عند العترة الطاهرة البيعة لا تجوز بأي وجه من الوجوه إلا للمعصوم فقط. إذا أمر المعصوم أن نبايع شخصا فهذه البيعة ما هي ببيعة لذلك الشخص، ظاهرها هكذا لأن المعصوم أمر. كالسجود لأبينا آدم، إنه سجود لمحمد وآل محمد،
ما هو لأبينا آدم؟ وهو في أصله سجود لله سبحانه وتعالى. فآدم أبونا قبلة، ومحمد وآل محمد جزء من نورهم حل في أبينا آدم، فهو مضمون تلك القبلة. وأما حقيقة السجود فهي لله، لأنه هو الذي أمر بالسجود، والسجود طاعة له. ظاهر السجود هنا لأبينا آدم، وأبونا آدم قبلة، وهذه القبلة لها مضمون، فالسجود لمضمون القبلة. مضمون القبلة نور شع في أبينا آدم، نور شع في أبينا آدم من نور محمد وآل محمد، والسجود في أصله لله سبحانه وتعالى. فكذاك هذه البيعة هي بيعة لله، لكنها تكون عبر هذا الشخص الذي أمرنا الإمام المعصوم أن نبايعه، وإلا فلا بيعة لأحد آخر. البيعة الأصل للإمام المعصوم، ولذا في رواياتنا وحتى في روايات القوم، من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. هم في كتبهم ماذا يقولون؟ من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. هم يقولون من أن البيعة هذه لولي الأمر، للخليفة الذي يعتقدون به، لحاكم المسلمين. تحريف للحقائق. البيعة لا تكون بيعة صحيحة إلا أن تتحقق المعرفة بإمام زماننا. كل بيعة ستكون ملعونة لغير إمام زماننا، إلا إذا أمرنا إمام زماننا أن نبايع شخصا، وهذا لم يحصل. إمام زماننا أمرنا بطاعة اليماني فقط، وما أمرنا بأن نبايعه، أمرنا بطاعته، وهذا لا يتحقق إلا في الوقت القريب من ظهور إمام زماننا بعد علامة السفياني والتفاصيل التي تذكر في موردها. البيعة فقط لإمام زماننا. ولذا في أحاديثهم الشريفة، هذا الحديث أقرأه عليكم من الجزء 53 من بحار الأنوار للمجلس، الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان. حديث طويل ينقله المفضل بن عمر عن إمامنا الصادق. أقرأ ما يرتبط بالبيعة في الصفحة 8 من الجزء 53 من بحار الأنوار. الإمام الصادق يقول للمفضل بن عمر: يا مفضل، كل بيعة قبل ظهور القائم فبيعته كفر ونفاق. هذه بيعة كفر ونفاق. كل بيعة قبل ظهور القائم لأي شخص فبيعته كفر ونفاق وخديعة. لعن الله المبايع لها والمبايع له. اللعنة تقع على الطرفين. فكل بيعة لا تكون للحجة بن الحسن هي بيعة ملعونة. جموع الشيعة يبايعون المراجع، جموع الشيعة يبايعون قادتهم السياسيين، هذه بيعات ملعونة. كل بيعة ليست للقائم فهي بيعة ملعونة. هذا هو فقه البيعة عند العترة الطاهرة. المجموعة التي ما بايعت، أية مجموعة؟ المجموعة التي ترفض الجهتين، ترفض المرجعية الشيعية وترفض الأحزاب الشيعية. المرجعيات أتباعها يعلنون البيعة لهم بين الحين والآخر، والأحزاب الشيعية أساسا أسست على البيعة، وإلا كيف يفرض قائد الحزب سلطته على أتباعه؟ من خلال البيعة، يبايعونه. كيف تكون طاعة قائد الميليشيا واجبة؟ من خلال البيعة، وهذه بيعة ملعونة. يلعن الذي بايع والذي بويع، اللعنة على الاثنين. هذا كلام صادق، ما هو كلامي؟ فأية جهة وفقها صاحب الزمان وتخلصت من كل ذلك، تخلصت من البيعة الملعونة لأي أحد، وتخلصت من هذه الجهات الملعونة ببيعاتها الملعونة. طبقوا هذه النقاط الدالة الواضحة. إمامنا الصادق هكذا يقول للمفضل: يا مفضل، كل بيعة قبل ظهور القائم فبيعته كفر ونفاق وخديعة. فبيعته، وفي نسخة: فبيعة كفر ونفاق وخديعة، والمعنى واحد. فبيعته بيعة الذي قد بايعوه، لعن الله المبايع لها الذي يبايع، والمبايع له الذي يبايعونه، القائد منهم. نحن مطالبون ببيعة لإمام زماننا، ومن هنا إننا هنا في ميثاق عملنا، في ميثاق عملي مؤسسة القمر للثقافة والإعلام، نبايع البيعتين. إنهما بيعة الغدير الأول، بيعة الأمير، وبيعة الغدير الثاني، بيعة القائم. هكذا نقرأ في زيارات صاحب الأمر: زيارة البيعة، دعاء البيعة، قولوا ما شئتم، أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. الزيارة التي يزار بها إمام زماننا بحسب المشروع لها أن يزار بهذه الزيارة كل يوم بعد صلاة الفجر. فماذا نقرأ فيها؟ الزيارة التي أولها: اللهم بلغ مولاي صاحب الزمان صلوات الله عليه عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها وبرها وبحرها، إلى أن تقول الزيارة والدعاء: اللهم إني أجدد له في هذا اليوم وفي كل يوم عهدا وعقدا وبيعة في رقبتي. الزيارة التي أولها: اللهم بلغ مولاي صاحب الزمان عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها وبرها وبحرها وسهلها وجبلها، إلى آخر ما جاء في الزيارة الشريفة وفي هذا الدعاء الشريف، إلى أن يقول الزائر: اللهم إني أجدد له في هذا اليوم وفي كل يوم عهدا وعقدا وبيعة في رقبتي. اللهم إني أجدد له في هذا اليوم وفي كل يوم عهدا وعقدا وبيعة
في رقبتي إلى آخر الزيارة، حيث يقول الزائر: اللهم هذه بيعة له في عنقي إلى يوم القيامة، اللهم هذه بيعة له في عنقي إلى يوم القيامة. البيعة للحجة ابن الحسن فقط، ولا تجوز البيعة لأي شخص آخر إلا أن يأمر الحجة ابن الحسن من أن نبايع شخصا بعينه، حينئذ نبايعه. لماذا؟ لأن الإمام أمرنا، وهذه في الحقيقة بيعة للحجة ابن الحسن، مثل ما يقولون في الفلسفة: ما بالعرض يعود إلى ما بالذات. فهذه بيعة عارضة، البيعة الأصل للحجة ابن الحسن. هذه نقطة واضحة ونقطة دالة تميز لنا بين الاتجاهات الشيعية. المرجعيات الشيعية بين الفينة والأخرى يعلن أتباعهم من أنهم يبايعون السيستاني، يبايعون الشيرازي. هذه البيعة يلعن فيها السيستاني وأتباعه، يلعن فيها الشيرازي وأتباعه، بيعة ملعونة. الأحزاب الشيعية أسست على أساس البيعة. محمد باقر الصدر أسس حزب الدعوة على أساس البيعة، وهو أخذ هذا من حسن البنا. بالمناسبة في الأزهر يشكلون على حسن البنا تأسيسه للأخوان على أساس البيعة، يقولون لأن البيعة لا تصح إلا لولي الأمر، وحسن البنا ما هو بولي أمر، فهذه بدعة ابتدعها هو، ولذا فالبيعة باطلة حتى في الفقه السني. محمد باقر الصدر أسس حزب الدعوة على أساس هذه البيعة، على أساس بيعة سنية هي باطلة عند فقهاء السنة. وسائر الأحزاب والتنظيمات التي تفرعت عن حزب الدعوة سارت على هذا المنهج الضال الملعون، ملعون حتى عند المخالفين، ملعون عند أئمتنا ومرفوض عند المخالفين. فالأزهر يشكل على حسن البنا: من أين جئت بهذه البدعة؟ لأن البيعة عندهم لا تصح إلا لولي الأمر. ومن هنا يفسرون الأحاديث التي من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، مات على الكفر. هذه الأحاديث في كتبهم موجودة، وهي عندنا أيضا، وأصلها وجوهرها: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، لأن البيعة فرع المعرفة، إذا لم نعرف إمامنا كيف نبايعه؟ الأصل المعرفة، والبيعة فرع يترتب على المعرفة ويتفرع على المعرفة. رجاء اعرضوا لنا المشهد السادس من مشاهد برنامجي السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية، مشهد يعكس لنا صورة من صور البيعة الشرعية التي ابتدعها حسن البنا في جماعة الإخوان المسلمين
كي يفرض طاعته عليهم. هذا المشهد يعكس لنا حادثة حقيقية. رجاء اعرضوا لنا المشهد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلوا يا اخوان. واقفين ليه؟ تفضلوا.
خير يا فضيلة المرشد؟
خير بإذن الله. خير. أول حاجة، في حد منكم مش عارف التاني؟
يعني معرفة بسيطة.
أنا أعرفكم معرفة وثيقة جدا، عشان كده جمعتكم مع بعض من أجل أخطر مسؤولية تخص الجماعة. أخونا في الله صالح عشماوي، أخونا في الله حسين كمال الدين، أخونا في الله حامد شرد، أخونا في الله عبد العزيز أحمد، وأخونا في الله محمود عبد الحليم. أظن كده كل واحد منكم عارف اسم أخوه. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، صدق الله العظيم. الحق تلزمه القوة، ونحن جماعة حق ولكن بلا قوة. القوة لازمة وضرورية. آن الأوان للجماعة أن يكون لها جيشها الخاص والمدرب والمسلح.
جيش؟ ده غير الجوالة فضيلة المرشد؟
الجوالة جيش علني وظاهر لكل الناس، ودوره معروف ومعلوم. الجيش اللي أنا فكرت فيه واللي جمعتكم عشان نعدله الإعداد السليم والجيد هو جيش سري. بلاش كلمة جيش، إنما هو تنظيم.
لو سمحت لي يا فضيلة المرشد.
صبرا يا محمود، صبرا. هقول كل حاجة نفسك تسمعها، صبرا.
أنا آسف، تفضل كمل.
الغرض من هذا التنظيم هو شن حرب على الاستعمار البريطاني. آن الأوان للجماعة أن يكون لها دور فعال في مقاومة الإنجليز.
الله أكبر.
وقتال الذين يخاصمون الدعوة ويحاولون إعاقة سيرها. واضح ولا مش واضح؟
اللي مش واضح دلوقتي يوضح بعدين يا فضيلة المرشد.
ان شاء الله كل حاجة هتكون واضحة. الهدف الثالث للتنظيم هو احياء فريضة الجهاد.
الله اكبر.
نظام الاسر يكفل لافراد الجماعة التكوين الروحي والنفسي، اما التنظيم الجديد فهو المجال العملي والتنفيذي للجهاد. وهذا التنظيم كل أموره سرية. من يفشي سرا من أسراره يحل قتله. سيقوم التنظيم على نظام الخلايا. كل خلية فيها 5 رجال وعليهم أمير، واحنا نعتبر الخلية الأم، وأنتم أفراد الخلية وأنا أميركم. وقبل أن نشرع في عمل التنظيم الهيكلي وشروط اختيار أفراد التنظيم ومواصفات كل واحد منهم، نقرأ الفاتحة ثم تقسم يمين الطاعة والكتمان. بسم الله الرحمن الرحيم. حسين اطفي.
Thank you.
أقسم بالله العظيم،
أقسم بالله العظيم،
على السمع والطاعة،
على السمع والطاعة،
في المنشط والمكره،
في المنشط والمكره،
وكتمان السر،
وكتمان السر،
والله على ما أقول شهيد،
والله على ما أقول شهيد.
أقسم بالله العظيم، على السمع والطاعة، في المنشط والمكره، وكتمان السر، والله على ما أقول شهيد.
أي فرد منكم عليها أن يسمي الأشياء بغير مسمياتها؟ نفرض مثلا أن واحد منكم هيطلب من زميله ويقول له ابعت لي مسدس. طبعا كلمة مسدس لازم يكون لها بديل لا يثير الشك أو الريبة، يعني مثلا يقول له ابعت لي المصحف. في الحالة دي يقولها له علنا، يكتبها له في ورقة، أنت بتطلب مصحف، وهكذا وهكذا في كل حاجة، وذلك لضمان السرية وكتمان أمورنا.
طالب الرفاعي في كتابه أمالي السيد طالب الرفاعي التي أملاها على الكاتب العراقي رشيد الخيون، هذه الطبعة الثالثة، الناشر دار مدارك للنشر، الطبعة الثالثة تموز 2013 ميلادي. يذكر طالب الرفاعي وهو أحد مؤسسي حزب الدعوة في الصفحة 58 بعد 100، لا أجد وقتا كي أقرأ كثيرا، وإنما أذهب إلى موطن الحاجة فقط. في تلك الليلة ذهب مهدي الحكيم وبايع الصدر، بايع الصدر يعني محمد باقر الصدر، كقائد مسيرة، إلى أن يقول: وحين بايع مهدي الحكيم باقر الصدر، كان باقر الحكيم موجودا فبايعه أيضا. واستمرت الحكاية، حكاية البيعة، فإن محمد باقر الصدر أسس الحزب على أساس البيعة، وإلا كيف يبسط سلطته وولايته على الحزب من خلال أن يبايعوه قائدا؟ وهذه الفكرة أخذها من حسن البنا. لا يوجد في حديث أهل البيت صلوات الله عليهم شيء من هذا مطلقا. فمحمد باقر الصدر كان يقلد حسن البنا، فهو إمامه. الأمر الطريف أين؟ الأمر الطريف أن محمد باقر الصدر هو الذي نقض البيعة. هل سمعتم بأن الذي يشرع البيعة وهو الذي يبايع يقوم فينقض البيعة؟ وقد ذكر الحكاية في صفحة 160 حينما شك في كل ما أسس عليه حزب الدعوة وما يرتبط بتأسيس الدولة الإسلامية زمان الغيبة. الكلام موجود، لكنني سأنقل لكم لقطتين كي تعرفوا الأجواء التي يعيش فيها القادة الذين أسسوا حزب الدعوة، وهؤلاء هم عمائم النجف. نحن نتحدث عن محمد باقر الصدر، ونتحدث هنا أيضا عن طالب الرفاعي، ونتحدث هنا أيضا عن عبد الكريم القزويني وعن غيرهم، الأسماء التي وردت في مذكرات طالب الرفاعي.
طالب الرفاعي يقول حدثني محمد باقر الصدر من أنه بنى فكرته في تأسيس الدولة الإسلامية أو أيديولوجية تلك الدولة على آية الشورى، ونصها وأمرهم شورى بينهم، ثم حصل له تبدل في هذا الموضوع، أي إن هذه الآية ليست حجة في إقامة الدولة. قال لي محمد باقر الصدر يقول لطالب الرفاعي: ذهبت إلى سامراء لزيارة الإمامين، الإمامين الإمام الهادي والحسن العسكري، لم يشر إلى صاحب الزمان، لا أدري لماذا، لزيارة الإمامين، فصار عندي شك، أي اهتزت فكرة مشروعية قيام دولة إسلامية في عصر الغيبة. ذهبت إلى سامراء ومكثت في حرم العسكريين أتوسل الله أن يجعل لي سبيلا في أن أبقى على رأس التنظيم، فلم يفتح الله علي. لجأ إلى الإمام الهادي وإلى الإمام الحسن العسكري لكنه لم يحصل على إجابة، لم يلجأ إلى إمام زمانه، لم يلجأ إلى إمام زمانه. هم لا يعرفون دينهم، لا يعرفون الطريق الصحيح، هؤلاء هم مراجعكم. نحن نتحدث عن محمد باقر الصدر، وهكذا أسس حزب الدعوة، أسس وفقا لفقه حسن البنا، أسس ومحمد باقر الصدر في شك من الأسس التي بنى عليها تأسيس هذا الحزب. إنها بيعة ملعونة، لعنة تقع على الذي بايع ولعنة تقع على الذي بويع. وبعد ذلك خرج محمد باقر الصدر ونقض البيعة هو. أهية بيعة هذه؟ ينقضها الذي شرعها. من هنا فإن البيعة ملعونة، وإن الذي يبايع ملعون، والذي يبايع له ملعون أيضا. هذا منطق العترة، ما هو منطقي؟ فأعرف أن الأحزاب الشيعية أسست على أساس ملعون، على أساس ناصبي قذر، هكذا أسسوا أحزابهم. أتحدث عن حزب الدعوة وتشققاتها، أتحدث عن منظمة العمل الإسلامي الشيرازية وتشققاتها، ملعونون هؤلاء بحسب أحاديث العترة. وسائر الميليشيات سارت على نفس هذا المنهج القذر، وسائر التجمعات، جماعة أحمد إسماعيل هذا الذي يقول أنا اليماني، على نفس هذا المنهج، على منهج البيعة الملعونة، لعنة على الذي بايع ولعنة على الذي بويع. وهكذا سائر المجموعات في الجو الشيعي بنت وضعها على أساس البيعة الملعونة. عبد الكريم القزويني من تلامذة محمد باقر الصدر طالب الرفاعي يقول: جاءني وأخبرني من أن محمد باقر الصدر خرج من حزب الدعوة. يقول: فقلت له وإذا طلع، يعني وإذا خرج من الحزب، ماذا يصير في الدنيا؟ واستشهدت حينها بمقولة أبي بكر الصديق: ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وأضفت إذا كنتم تعبدون باقر الصدر فللفكر رب لا يموت. يومها كان القزويني يعني عبد الكريم القزويني منتظما في الحزب، هذا هو منطقهم. محمد باقر الصدر يؤسس الحزب وفقا لفكر حسن البنا، طالب الرفاعي حين يعترض ويعلق على نقد محمد باقر الصدر للبيعة يستشهد بقول أبي بكر الصديق كما يقول هو. هؤلاء هم علماء النجف، هؤلاء هم مراجعكم، هذه كتبهم. وطالب الرفاعي حي يرزق بإمكانه أن يرد على هذا الكلام، هو الذي أملى هذا الكلام على رشيد الخيون، وهو الذي يتحدث دائما عن كتابه هذا، ومن أنه قد ضمنه من المعلومات التي سيحتاجها الجميع، ومن أن الجميع سيأخذون من كتابه هذا لأنه يعتز بالمعلومات التي ذكرها في هذا الكتاب. هذا هو واقع المرجعيات الشيعية وواقع الأحزاب الشيعية، أسسها ملعونة، أسسهم ملعونة. البيعة لغير صاحب الزمان لعنة، لعنة ملعونة. هكذا يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: يا مفضل، يا مفضل، كل بيعة قبل ظهور القائم فبيعة كفر ونفاق وخديعة. هذه بيعة الأحزاب بيعة كفر ونفاق وخديعة، لا فارق بينهم وبين النصيريين حينما يقول صاحب الزمان من أن القول بأن الحسين لم يقتل فكفر وتكذيب وضلال، وهؤلاء بيعتهم بيعة كفر ونفاق وخديعة. هذا منطق الحقيقة، هذا هو الكلام الذي لا بد أن يقال، هذا هو دين العترة الطاهرة. ومن هنا فإننا نرفض الجهتين في ميثاق عملنا، نرفض الجهتين، نرفض المرجعية الشيعية ونرفض الأحزاب الشيعية، لأنهما أفسد الجهات في الواقع الشيعي دينيا عقائديا ودنيويا. هذه هي الحقيقة من الآخر. نذهب إلى فاصل. عن زائدة بن قدامة عن عبد الكريم قال: ذكر عند إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه القائم، فقال أن يكون ذلك ولم يستدر الفلك حتى يقال مات أو هلك في أي واد سلك، فقلت وما استدارة الفلك؟ فقال اختلاف الشيعة بينهم. وعن جابر الجعفي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه يخاطب جابرا: يا جابر، لا يظهر القائم حتى يشمل الناس بالشام فتنة يطلبون المخرج منها فلا يجدونه، ويكون قتل بين الكوفة والحيرة، قتلاهم على سواء. المراد ليس هناك من طرف على الحق، ويكون قتل بين الكوفة والحيرة قتلاهم على سواء. وينادي مناد من السماء. وعن إمامنا الباقر أيضا صلوات الله وسلامه عليه يجيب على سؤال لجابر الجعفي: متى يكون هذا الأمر؟ فقال: أن يكون ذلك يا جابر ولما تكثر القتلى بين الحيرة والكوفة. أقول لكم: سلوا عن الجهة التي كفرت بحزب الدعوة منذ 40 سنة وواجهته وكشفت ضلاله وزيف عقائده الناصبية. سلوا الذين كانوا في إيران وتأكدوا بأنفسكم. ليس مهما هذا. محمد باقر الصدر هو الذي أسس حزب الدعوة على منهج بيعة حسن البنا، ثم نقض البيعة بنفسه، وبعد ذلك أصدر فتوى في تحريم الانتماء إلى حزب الدعوة الإسلامية بالنسبة لأصحاب العمائم لطلاب الحوزة. رجاء اعرضوا لنا صورة هذه الفتوى التي صدرت بتأريخ 10 شعبان 1394 هجري قمري، والذي كتب السؤال قطعا بطلب من محمد باقر الصدر، هو الذي طلب منه، الذي كتب السؤال لا زال حيا، سيد حسين الصدر، سيد حسين ابن سيد محمد هادي الصدر. ليش سيد حسين ابن سيد اسماعيل المعروف في الكاظمية؟ سيد حسين ابن سيد محمد هادي الصدر، وهو حي يرزق، موجود في بغداد، كان يعيش هنا في لندن وبعد ذلك انتقل إلى بغداد. هذا هو الذي كتب السؤال إلى محمد باقر الصدر وبطلب من محمد باقر الصدر، وأجاب بأنه يحرم على طلاب الحوزة الدينية أن ينتموا إلى حزب الدعوة الإسلامية، وهو الذي أسسه على أساس بيعة. قلت لكم مثل ما يقول إمامنا الصادق: بيعة كفر ونفاق وخديعة، بيعة ملعونة. كل بيعة قبل قيام القائم بيعة كفر ونفاق وخديعة. رجاء اعرضوا لنا صورة السؤال والفتوى. هذه هي الصورة للنسخة الأصلية للسؤال الذي وجهه حسين محمد هادي الصدر إلى محمد باقر الصدر وأجاب. قد لا يكون الكلام واضحا، هناك النسخة الحروفية طباعة، رجاء اعرضوا لنا تلك النسخة. سأقرأ عليكم السؤال والجواب. السؤال: ما هو رأي سماحتكم في موقف الحوزة العلمية اتجاه الأحزاب السياسية الدينية كحزب الدعوة وغيره؟ فهل يجوز الانتماء إليها أو لا؟ أفتونا مأجورين. السيد حسين، السيد محمد هادي الصدر. جواب محمد باقر الصدر: لا يجوز ذلك، لأننا لا نسمح بشيء من هذا القبيل، وقد ذكرنا رأينا هذا مرارا إذ أوضحنا أن طالب العلم الديني وظيفته أن يعظ ويرشد ويعلم الأحكام الشرعية بالطريقة الواضحة المألوفة بين العلماء، ومن الله نستمد الاعتصام وهو ولي التوفيق. 10 شعبان 1394 هجري قمري. محمد باقر الصدر فحرم الانتماء إلى حزب الدعوة، بعد ذلك رجع وتعاون معه في سنة 1979، تعاون معه بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران. هؤلاء الصبية يعبثون، يلعبون، يضحكون على أنفسهم ويضحكون على الآخرين. هذا هو الضلال بعينه. هكذا ضحك علينا، كنا ننظر إلى محمد باقر الصدر أنه مخلوق سماوي، أنه كائن نزل من السماء، أنه قطعة من الآلهة. هكذا كنا ننظر إلى محمد باقر الصدر، لأننا مضحكة، لأننا مسخرة. من كثر ما واقعنا طايح حظه، إحنا هم طايح حظنا. حوزة طايح حظها، تربية طايح حظها، مساجد طايح حظها، خطباء طايح حظهم، عمائم طايح حظها، دين طايح حظها. وإلى أي منطق هذا؟ ماذا العبه؟ الأئمة يلعنون هذا الطريق، وهؤلاء غاطسون فيه وغطسونا معه. ألا لعنة على هذا المنهج؟ الإمام الصادق يلعنه ويقول: هذه بيعة كفر ونفاق وخديعة. لعنة على البيعة، ولعنة على الذي بايع، ولعنة على الذي بايعنا. هذا منطق صاحب الزمان، وهذا منطق العترة الطاهرة. ومن هنا فإن الإمام يقول هكذا في النقطة الدالة الخامسة: وإني أخرج حين أخرج، ولا بيعة لأحد من الطواغيت في عنقي. البيعة في أعناقنا له فقط، وليس من بيعة في عنقه لأحد، وإنما نبايعه في كل يوم مع كل نفس، مثل ما قرأت عليكم من زيارة البيعة. نجدد له في كل يوم عهدا وعقدا وبيعة في أعناقنا. البيعة له فقط، ألا لعنة على كل بيعة؟ أكانت لمرجع سافل أم لقائد حزب ساقط من هؤلاء الجهال السفهاء الذين يضحكون على الشيعة؟ ألا لعنة على بيعتهم؟ ألا لعنة على أحزابهم؟ ألا لعنة على مرجعياتهم؟ ألا لعنة على مناهجهم الضالة القطبية القذرة؟ هذا هو الواقع الشيعي المسخرة. أنتم مسخرة، مسخرة أنتم. أخاطب الشيعة: أنتم مضحكة، يضحكون عليكم، أخذوكم بعيدا عن أئمتكم بعد أن قاموا بإخصاء عقولكم، والضحكوا عليكم بهؤلاء الخطباء الحمير الذين يتقيؤون بل يخرون من أفواههم في رؤوسكم من خراء المراجع والأحزاب. هذا هو الواقع الشيعي الذي نحن نعيش فيه. ابحثوا 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 واحترموا عقولكم، ابحثوا عن الجهة عن المسار الذي يقول عنه إمامكم الصادق: والله لأمرنا أبين من هذه الشمس. ابحثوا عنها بأنفسكم حتى تعرفوا الحقيقة بأنفسكم. طالب الرفاعي يتحدث عن محمد باقر الصدر ويقول: احنا كسرنا رقبته، رجاء اعرضوا لنا هذه الوثيقة.
قلت له: سيد باقر الصدر، والله والموت اللي اخذ سيد ميدو واخذ سيد باقر. قال لي: اذا فاتحته متى السوار راح يطردني؟ قلت له: لا اطمن، ما يطردك، بالعكس يرحب بيك ترحيب خاص. وفعلا ذهب سيد مهدي. احنا سيد باقر بس يريد لو واحد يحركه يعني.
زين،
احنا مهيئين انا والدكتور جابر العطا.
زين،
وهذا يعرفه شيخ محمد حسن الياسين رحمه الله عليه. فد مره واجهني بصحن الكاظمي، قال: سيد طالب الله يكسر رقبتك. قال: ليش ابو محمد؟ ابو محمد حسين؟ قال: كسرت رقبه هذا السيد المسكين، انت وابن عطا والسبيتي كسرت رقبه هذا، يصير ابن عمته.
اي
سيد باقر يصير ابن عمه سيد شيخ محمد حسن
الياسين
الله يرحمهم جميعا.
زين،
كسره ورقبته، اي قائد هذا؟ وهو يقول أيضا في مقابلة أخرى: حفرنا له حفيرة لمحمد باقر الصدر وأوقعناه فيها.
لذلك أرشدت المرحوم جابر العطا إلى سماحة.
ها أحسنت، فقلت له هذا كلمة تاريخ. أنا منو تاريخ يا؟ ما عندي تاريخ، أنا علمي، أنا الوحيد الذي جيت من يعني من أنا الذي أنشأت شجرة العلم في أسرتي، ما عندي شيء. فقلت له: هذه تحتاج مواصفات أخرى يا أخ جابر. قال: وهي؟ قلت له: قلت له. قال: أين توجد؟ قلت: سيد باقر الصدر. قال: إذا نعم نبدأ بسيد باقر الصدر.
من هنا بدأت،
هنا بدأنا أنا من يجي الدكتور جابر ليليا نكون عند السيد الصدر.
ماذا كنت تقول له سماحة؟
حديثنا كله عن الإسلام السياسي،
وكان متعاطف أيضا مع
أنت بالتدريج تعاطف
مع الفكر،
بالتدريج تعاطف.
كيف يعني بالتدريج؟
يعني أنا أستطيع أن أقول حفرنا تحته أنا ودكتور باقر حفرة فأوقعناه فيها.
ويقول أيضا على العراقية في مقابلة أخرى من أن باقر الصدر اجتهد وأخطأ وهكذا عبث بالناس، رجاء اعرضوا لنا هذه الوثيقة.
يتلافى
سيقول
ما وقع فيه.
سيقول قائل أن الأمة الإسلامية كانت بحاجة إلى بقاء الإمام الحسين سنة 61 للهجرة.
الإمام الحسين يا سيدي يختلف عن سيد باقر وغير سيد باقر. الإمام الحكيم ينظر الإمام الحسين ينظر بنور الله، الواقع منكشف أمامه. نحن مجتهدون، والمجتهد ما بين الخطأ والصواب، تخطئ وتصويب الاجتهاد. حسين ما كان مجتهدا،
كان إماما،
كان يرى الواقع كما هو، وكان محاصرا بالشهادة، لا بد أن يقوم بهذا الشيء. محاصر سيد باقر ما كان محاصر إلا أن يستشهد. قد ركز بين اثنتين، إما السلة والذلة، وهي هات من الذلة. الحسين كان في هذا الموقف.
مما يذكره سيد كاظم الحائري في الأصول، في مقدمة الأصول، يقول أن سيد باقر الصدر قال لي هذا الكلام: أن زماننا هذا يشبه زمان الإمام الحسين، فعلينا أن نقوم بذات العمل الذي قام به الإمام الحسين. بالتالي كان هذا فكرة
اجتهاد.
صحيح،
أنا أقول أن سيد محمد باقر في هذا الجانب اجتهد فأخطأ.
جميل،
وأذهب بكم إلى هذا الفيديو المفصل.
سماحة السيد، ذكرت في كتاب الأمالي من أن السيد الشهيد محمد باقر الصدر
رحمه الله
طلب منك أن تتواصل مع صدام حسين وأن يكون هناك تعاون من أجل المصلحة الإسلامية، لكنك رفضت. ضعنا في الصورة يا سماحة السيد.
يا سيدي، صدام حسين مع الشيك أرسل لي 6 تليفونات بيد الملحق العسكري المقدم أخضير غضبان، إذا حي يسمعني وإذا مات رحمه الله. أي فقال له سيد طالب الرفاعي يتصل بي بهاي التليفونات وضروري أشوفه، وإذا جاء مو يدق يروح عن طريق السكرتير، لا يدفع الباب برجله باب مكتبي الخاص ويدخل عليه، والتليفونات عندي. ففي إحدى الليالي التي جمعتني بالسيد الصدور ذكرت له هذا السر، قلت له عندي كذا وكذا، هو قال لي ليش ما تروح له؟ هو قال لي، قلت له شو سوى روح؟ قال نقضي شغل عليك. أنا أذكر الموضوع هذا مو كما ذكرته لأن أنا صاحب الموضوع.
نعم.
أي قلت له سيدنا اسمح لي أني ما أتصل بهذا الرجل لأجلك. قال شلون لأجلي؟ قلت لك نقضي أشغال عليك. قلت له لا ما يهمي بأشغالك تقضيها علي. هذا الرجل قلت له سياسي، والسياسي كالبحر يهتم بمصلحته، أو كالأسد يهتم بفريسته، ما يلاحظ عين فلان وعين فلان، أو أنه قال قبل ذلك كذا والآن هو يريد أن يفعل كذا. هذه هي السياسة، خداع ومصالح ذاتية. فإذا جرى شيء عليك بعد ذهابي أو غيرها شو يقولون إن كلها تتركب بيها. أجا سيد طالب الرفاعي وجاب المصايب السيد باقر الصدر. لا سيدنا، لا أشوف لا أرى القط ولا القط يراني، لا أروح له ولا أشوفه.
لذلك قلتم إذا صار الأمر معكوسا تقولون سيد طالب.
أي قلت له إذا جاءت ردود الأفعال معاكسة أصحابك كلهم، منين جانا سيد طالب وجاب لنا هاي البلاوي؟ قلت له ما خليني هالشكل أحسن. هذا حصل.
لذلك تقول أن هناك،
ويا ليت سيد باقر بقى على هذا الفكر. يعني أنا أعتقد سيد باقر استعجل أجله، خلي يسمعوها من عندي ويقولون عني ما يقولون.
تعتبره تناقض سيدنا كان؟
بلا شك، استعجل أجله. ليش داعي عدو غادر العبان ثعبان؟ خبش السيد والقاسم أكبر من سيد باقر عدة مرات، يعني كان ماشي ولا أحد بالمجاملات وبالكذا، وأولاده كانوا لهم الحظوة الكبيرة على الصدام، سيد تقي وغيره وجماعة صدام يعني، وسيد باقر وسيد أبو القاسم كان محظيا عند صدام، يعني كان كل شيء يريد سيد أبو القاسم لأن ماكو عنده. فكنت سيد باقر كان لازم أمران، هو بين أمرين، إما أن يأخذ سياسة حيادية أو يهاجر يخرج من العراق.
سماحة السيد، ذكرت أيضا في كتاب الأمالي وفي مقابلات سابقة من أن السيد الشهيد محمد باقر الصدر لم يكن كائنا سياسيا
بلا شك،
كان باحثا عن الموت، ولذا فإنه في نهاية الأمر في تشخيص موقفه الشرعي اجتهد فأخطأ في ذلك. جاء ذلك في مقابلتك على القناة العراقية، نريد توضيحا أكثر للموضوع.
ما عنده توضيح أكثر من هذا، هو هذا توضيح
أن الشيء اجتهد فأخطأ،
هو هذا توضيح أكثر من هذا توضيح. ما توضيح الواضحات من أشكال المشكلات هو توضيح أكثر من هذا توضيح، وأتبناه وعلى مسؤوليتي.
أنتم قلتوا سماحة السيد أنه قليل الحيلة في السياسة.
يا سيدي مو قلت لا يسمع راديو، لا يقرأ، لا يقرأ مجلة، لا يقرأ جريدة، لا ينظر إلى تلفزيون. خب السياسة منين تجي غير هاي وسائله؟ وجماعة المحيطين بكلهم هكذا، وهم المؤثرين فيه. يعني سيد بقرة أيضا هو ضحية نفسه وضحية أصحابه، سواء سيد كاظم سيد محمود، ما عندهم دراية في الأمور السياسية، وكيف يقابلون سياسة ولا دراية لهم بها، واتخذوا ودخلوا أنفسهم، زجوا أنفسهم بالسياسة زجة. ما يصير هذا
سماحة السيد. نحن نعلم ما مقدار العلاقة بينكم وبين الشهيد الصدر، وأنكم لا تريدون النيل منه، ولكن قلتم للمذيع الذي طرح عليكم هذا السؤال لا تخلونا نكشف المستور. ماذا كنت تقصد بذلك سماحة السيد؟
ما أدري السؤال شنو كان، ما أدري أنا
عن نفس هذا الموضوع.
أي
أنه لماذا قلت عن السيد هذا الكلام؟ فأنت قلت لا تخلونا نكشف المستور.
هو هذا المستور اللي ذكرته الآن، لأن قضية التليفونات والسيد الصدر قال لي ليش ما تروح وكذا، هذا ما ذكرته أنا، إلك ذكرته بذيك القناة، ما ذكرته، قلت خلونا لا نكشف يعني، وأقصد هذا الشيء يعني لا غير.
سماحة السيد، يبدو أن عائلة السيد الشهيد محمد باقر الصدر، زوجته وبناته وولده السيد جعفر، يتفقون معكم في الرأي بأن السيد الشهيد محمد باقر الصدر اجتهد فأخطأ فيما يرتبط بموقفه من النظام البعثي الذي أدى إلى إعدامه وإعدام شقيقته بنت الهدى، ويتضح هذا الأمر بما نقلته يا سماحة السيد عن السيد جعفر، إن كان ذلك في كتاب الأمالي أو في مقابلات سابقة.
سيد جعفر لما هاجرت إلى مصر ما كان مولود، يعني كان في عالم الغيب، ولما التقيت به كان في سن 40، هو يسمع بي وأنا أسمع به. أول ما واجهني في فندق الساحة في لبنان لما عرف بي اجيت وزارني، أول مرة التقي بي قال لي سيد جعفر الصدر أهلا وسهلا، وأول كلمة قال لي سويت بأبوي. قلت له شو سويت بأبوي؟ قال أنت اللي ورطت. أنا كلما أسمع وأقرأ أنت اللي مرط أبوي، أبوي راح ضحيتك. قلت له أبوك رجل مجتهد وعالم ومفكر، صاحب الكتب المطروحة في الساحة، واحد فقير مثل سيد طالب يورط أبوك؟ ليش ما تلوم أبوك أنت؟ ليش تلومني أنا؟ إذا كان عندك لوم فلم أباك، مو تلومني أنا، أنا شنو؟ وفعلا مثل ما ذكرت أنت، بس أنا أذكرك كشاهد، يعني عزمني على غدا هو، فرحت لبيته، هو قايل لأخته نبوغ، يمكن ما أدري اسمها، نسيت اسمها الآن، البنات سيد باقر أظنها نبوغ، زوجة واحد من أولاد السيد محمد الصدر اللي استشهدوا مع أبوهم، الذين استشهدوا مع أبيهم سيد محمد، بعد ما تغدينا قبل شرب قبل ما اشرب الشاي قال لي في واحد يريد يشوفك. قلت له منو؟ قال اختي فلانه. فاكو مكان خاص يعني التقيت بيها قابلتني تبكي. انا استدرت دموعي وهاجت عواطفي قابلتها بالبكاء ايضا. فلما انتهينا من البكاء جاني هو وهي دخلت الى البيت قال لي صاحبك ما كان يفكر بهاي وامثالها؟ هو ينتقد ابوه. قال لي صاحبك ما كان يفكر بهاي وامثالها؟ عد من كان يودعهم، عد من كان من له بعدهم. فانحدر باللوم على والدي على والده. وهو لم يتبنى فكر حزب الدعوة ولم يرغب بأن يسمع شيء عن حزب الدعوة.
هل نستطيع أن نقول
ولما جاءوا به نائبا يعني المالكي جاء به نائب وانطى أصوات من عنده ووصل للنيابة وخرج منها. أنا لمت على الخروج، قلت له ليش خرجت؟ ممكن يعني بوجودك أن تعدل شيء. قال أنا كنت أفكر بهذا أن أقدر أسوي شيء ما لقيته. قال لي أنا كنت يعني ديكور قاعد بس من حسن السنيد إذا اقترح في شيء كنا إحنا نرفع يدينا تأييد له. فتقبل أنا أبقى ديكور حسن السنيد أرفع يدي بس وموافق؟ قلت له لا. قال خلاص.
سماحة السيد، هل نستطيع أن نقول بأن الشهيد الصدر فشل سياسيا؟
فشلا ذريعا.
سماحة السيد، أنتم بعثتم ببرقية إلى سماحة الشهيد الصدر وقلتم له من أن للنجف رب يحميها.
رسالة مو برقية،
رسالة. آسف، هل علق الشهيد على هذه الرسالة؟
ها؟
هل علق عليها؟
لا ما سمعت علق عليها، بس أنا بعثت لرأيي وكان بي يعني جرأة شديدة وسوء أدب بي أيضا.
كيف كان ذلك سماحة؟
يعني قلت للنجف لها رب يحميها أو للبيت رب يحميه، ثم يعني كلمة ما أقدر أذكرها يعني في موضوع يعني استدهشت بشيء مسجل بالكتاب ما أقدر أذكره الآن. قلت لك بي شوية جرأة وسوء أدب مع السيد يعني.
ولكن لم يسمع.
ها؟
السيد الشهيد لم يسمع لكم، لم يسمع لصوتكم في ذلك في تلك الفترة.
لا كتبت إلى كتابة.
لم يعمل به أقصد.
إيه لم يعمل به. لأنه الإنسان بأصحابه يعني مراجع وعلماءنا الكبار يتلقون المعلومات من أصحابهم يعني، فإذا كان أصحابهم على يقظة وعلى انتباه وعلى ذكاء شديد وعبقرية يمكن يوصلونهم الشيء كما هو بلا مبالغة، وآخرين قد يبالغون حسب بصفتهم البشرية يعني.
سماحة السيد، هل تلوم من كان حول سماحة الشهيد الصدر بأنهم يتحملون جزء من المسؤولية في مقتله؟
بلا شك،
وهم السبب من منعني للاستماع لكم.
أول واحد أنا أحمل المسؤولية سيد باقر الحكيم، كان يقول له مزيد من الصبر مزيد من الصبر، يعني يقتلوه يردون. وكذلك محمود الهاشم، ولذلك السيد دفع محمود الهاشم إلى إيران يعني بعث لهناك. كلهم يعني يقول لك يبين لك موقف يعني
كان يدفعون به إلى الشهادة،
مو متعمدين، اجتهادهم هذا، مبلغ علمهم هذا. يعني لما أقول سباقر ما اتهمه يعني هو يريد يقتل الصدر، حاشا،
لا أنا قلت للشهادة وليس للقتل.
وقال الشهادة وحتى الشهادة، لكن يصورون الأمر هو هكذا، يحسبون الأمور هكذا تسير، ما عندهم بعد إلى أن يرون ما وراء الكواليس.
وأنتم كنتم في موضع ترون فيه
أنا يعني خارج، أنا شوف أنا نظري يعني انكشاف، أرى الواقع كما هو. أنا كنت أرى سيد باقر على هذا مقتول، مقتول لا محالة
دون فائدة،
أي مقتول مقتول لا محالة. وأنا تنبأت فد مرة، كنت في شيراز،
نعم،
عند أحد علماء البلد، وكان سيد عباس كاشاني الله يرحمه في قم، وأنا بيني وبين اتصالات تليفونية، وكانت مظاهرة، هو قريب إلى الشارع، شارع الصفائية يسموه شنو، قريب إليه، بحيث أصوات المظاهر المتظاهرين تصل إلى بيته. فتح عليه تليفون وقال اسمع أبو جعفر، اسمع المظاهرات كلها تهتف اسم أبو جعفر، قلت له قتلوا قتلهم الله، قتلوه قتلهم الله،
من حيث لا يشعرون،
ايه لا مو متعمدين، دول قاعدين بالجمهورية الإسلامية وهذا قاعد بين حزب البعث.
هل غرر به سماحة السيد؟
لا أتصور غرر به، يعني هاي الأمور هكذا جرت، مو غرر به، مو رجل بسيط جاهل يعني وغرر به، لكن هو ما أدري. أنا لما كنت بالعراق ما كنت أرى عند هذا الجانب. هذا محمود نفسه، محمود الهاشمي، نزلت أنا عن الأستاذ السيد محمد تقي الحكيم، فأجوا طلاب سيد محمد باقر زاروني، منهم سيد محمود، ما أدري سيد كاظم منهم أو سيد، مجموعة منهم، سيد محمود يحضر اسمه والبقية قسم مات الله يرحمه وإلى آخره. فسيد محمود كان أنا مقابل إليه يسوي لي هالشكل، يعض على سبابته. لما خرج قلت له شبيك تعض؟ قال هش كنت تسوي نكتة بالسيد؟ قال سويت نكتة بالسيد. قال السيد أعلن أن تكون تنزل عنده، وأرسل لك سيد عبد الكريم القزويني، وانت رفضت ونزلت عند عدوه. قلت له سيد محمود، سيد تقي الحكيم عاد سيد باقر، انت تعرف مسؤولية هاي الكلمة ايش كبرها؟ سيد محمد تقي عاد سيد باقر، هذا ادراككم يعني، سيد تقي الحكيم عاد سيد باقر.
سماحة السيد، هل ابتعادك عن هذه الاجواء لسنوات سبب هذه الفجوة؟
يا سيد انت قاعد تدخل علي اشياء انا ما بنا اتعرض لها واذكرها. استطيع ان اقسم بكل مقدساتي ان ما حضرت الى العراق الا لاكون الى جنب سيد محمد باقر، واكون مرشد له بالنسبة الى ذخيرتي المعلوماتية عن العراق وعن خارج العراق. لكن هؤلاء الأتباع يغفر الله لنا ولهم، يعني كان سعيهم سعيا لإخفاقي بما جئت من أجله إلى آخره.
قطعا هذا الكلام لا يمثل الحقيقة الكاملة، الحقيقة أسوأ وأسوأ وأسوأ. وطالب الرفاعة يعرف ذلك، لكنه يتكلم بمستوى من المستويات. الأمور أسوأ وأسوأ وأسوأ وأقبح وأقبح وأقبح. الرسالة التي ما أراد أن يذكرها هو تحدث عنها في كتابه صفحة 215، هكذا كتب لمحمد باقر الصدر بعد أن حدث فيما بينه وبين محمد باقر الصدر ما يكدر الأمزجة. كتب له: أنت لست بهذا المستوى من الطاغوتية، فما أنت بالمرجع الكبير، إنما أنت مجرد مريجع. مريجع يعني مرجعا صغيرا. هذا هو الكلام الذي ما أراد أن يذكره ذكره في كتابه صفحة 215: أنت لست بهذا المستوى من الطاغوتية، فما أنت بالمرجع الكبير، إنما أنت مجرد مريجع. للكلام بقية لا أريد أن أتناوله في هذه الحلقة، كنت راغبا في الاختصار، ولكن ماذا أصنع لكثرة التفاصيل. بقية الحديث تأتينا في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. وصلنا إلى النقطة الدالة الخامسة، بقيت عندنا نقطتان، ففي هذا التوقيع الشريف هناك سبع نقاط، إنها نقاط دالة، نقاط مضيئة، تستطيعون من خلال الاطلاع عليها ومن خلال التدبر فيها أن تشخصوا بشكل واضح الجهة التي يقصدها إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه حين قال: والله لأمرنا أبين من هذه الشمس. بقية الله، نحن لا نعبأ بكل هذا، أنت مرادنا، بيعتنا لك، أنت ديننا وأنت عقيدتنا، فليت الذي بيني وبينك عامر يا صاحب الزمان، فليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، وليتك تحلو، وليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى، ترضى يا بقية الله، وليتك ترضى، وليتك ترضى والأنام غضاب، فليذهبوا إلى الجحيم. سلام سلام على الحجة ابن الحسن العسكري، سلام على شيعته ومحبيه ومنتظريه. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على مودة القائم وعلى بيعة القائم فقط، لا على هذه البيعات الملعونة. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.